دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم مفسدات القلوب لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. كان أبو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر خشية أو مخافة أن أقع فيه. الخير معروف للناس كلها، لا أحد إلا وهو يعرف الخير، لكن أحيانا الخير يكون فيه دخن، يعني خير غير صافي، ليس خيرا صافيا. فممكن الإنسان يصنع خيرا، يعني يعطي صدقة، ولكن أثناء الصدقة يحدث نفسه أن يكلم بعضا من أقاربه أنه تصدق للجهة الفلانية بكذا. هذا الحوار يبدأ كباب من أبواب إبليس، لأن إبليس لا يريد أن يكون العمل من الإنسان صافيا، بل على العكس هو يريد أن يكون إما أن العمل لا يقبل، أو لا يكون خالصا لوجه الله عز وجل، أو يكون فيه دخن. ولذلك العلماء لما أكدوا أن الإخلاص هو سر من أسرار الله عز وجل، لأن فيه صفات ثلاث. الإخلاص لما أنا أعمل عمل مخلص لله عز وجل، أولا الشيطان لا يطلع على هذا العمل فيفسده، لأنه خالص ما بين العبد وبين ربه. والأمر الثاني إن العبد نفسه لا يطلع على الإخلاص فيعجب به. الأمر الثالث أن الملائكة لا تكتب الإخلاص ولا درجته، لأن الذي يتولى كتابة الإخلاص وثواب الإخلاص إنما هو رب العباد عز وجل. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب، ونقلنا أو انقلنا لنكون من المخلصين الذين قال فيهم إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم احشرنا في زمرتهم عملا في الدنيا وثوابا في الآخرة يا رب العالمين. إذن القلب هو السلطان الذي تخرج منه الأعمال. ونعلم جميعا أن الملائكة، ملائكة الحسنات والسيئات، موكلة بكتابة العمل الظاهري. يعني أنا صليت الظهر، الملائكة تكتب أنني صليت الظهر منفردا أو جماعة، بنفل أو من غير نفل، لكن الملائكة لا تكتب درجة الخشوع في الصلاة، لا تكتب هل هذه الصلاة فيها رياء أم هي خالصة لوجهه الكريم. الملائكة لا تطلع على ما في قلب العبد لتكتب ماذا كان يقصد، لكن العبد يوم القيامة سوف يأتي وله جبال كجبال تهامة، جبال في الجزيرة ضخمة جدا من الحسنات، فتقدم الملائكة هذه الأوراق أو هذه المستندات أو هذه الأعمال لله رب العالمين، فالله يأمر الملائكة أن يؤخذ هذا العبد من صفوف أهل الجنة ليكون والعياذ بالله في صفوف أهل النار. يقولون: يا ربنا إن فلانا هذا له أعمال كجبال تهامة. كنتم موكلين بالاطلاع على ظاهره، وأنا الوكيل والموكل بالاطلاع على باطنه، ما ابتغى بما عمل وجهي، وإنما ابتغى به الرياء والسمعة. ردوا عليه أعماله، تطيع هذه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله. فاللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا رب العالمين. طيب، يبقى إذن أنا لما أعمل العمل وأتعب فيه أرجو أن يقبل. طب ما العقبات التي تحول دون قبول العمل؟ لابد أن هناك في عقبات أو في جسور أو في عوائق تعوق دون أن يقبل عملي. مثلا قبل أن أدخل على قضية مفسدات القلوب، القلب له غذاء كما أن للجسد غذاء. القلب لما أعطيه مادة الغذاء باستمرار القلب يرق. مادة غذاء القلب إنما هو ذكر الله ومجالس العلم. ولذلك لو اطلعنا الآن ونحن نجلس في هذه القاعة، لو كشف عنا الحجاب لرأينا الملائكة تحيط بنا وتتصاعد فوق بعضها حتى تبلغ السماء، رضا بما نصنع، وتؤمن على دعائنا وهم الملائكة السيارون أو السياحون في الأرض. هنا يملأ أو يمتلئ قلب العبد بالنور، فيصير مجلس العلم عبارة عن شاحن من الشواحن التي تعطي القلب هذا المدد. وعندما يعطى القلب المدد الأساسي له وهو حكاية ذكر الله عز وجل، فأنا أعطيت القلب حقيقة غذائه وشرابه وطعامه. فنعطيه الطعام والشراب بذكر الله وبمجالس العلم. طيب، يأتي العائق الأول أو المفسد الأول لمجلس العلم. هناك من يتعلم العلم كي يجادل به العلماء، يتعلم القضية عشان ذهب إلى عالم آخر يقول لقد قال كذا وكذا، يقول لا، ولكن عالما يقول كذا وأنا أفهم كذا وأعمل كذا. فيبدأ قضية التكبر على العالم وعلى أهل العلم في أنني أتعلم العلم لأجادل به العلماء، أو كما قالوا أماري به السفهاء. تجلس الناس في مجلس في البيت، موظفين في الهيئة، موظفات جالسات، أقارب في زيارة، ويعني يبدأوا في قضية بحث معينة. لو أن عمر بن الخطاب سئل فيها لجمع لها أهل بدر، لكن هو ما شاء الله هو جالس يحلل ويحرم ويفتي وينظر ويقول وسبحان الله، ويدخل في متاهة ويخرج من متاهة. هذا الإنسان أفسد ما عنده بقضية الرياء والسمعة. ومن رأى الله به، ومن سمع الله به، والعياذ بالله رب العالمين. لأنه إذن لم يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى فيما يريد. ولذلك الله يرضى عن مالك ابن أنس، قال له أمير المؤمنين: يا مالك وطئ لنا كتابا، أي ذلل أو سهل أو يسر، وطئ لنا كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وغرائب ابن مسعود. الثلاثة الكبار هؤلاء كل واحد له خصيصة. ابن عمر كان مشهور بشدته، أخذ الشدة عن أبيه في العبادة. فكان ابن عمر الله يرضى عليه لما يروح يطوف نحو عند الحجر الأسود يزاحم ويزاحم ويزاحم، ويريد أن يقبل الحجر حتى تدمى قدماه، ويرى أن في ذلك راحة نفسية له. ابن عباس رضي الله عنه ترجمان الأمة وترجمان القرآن وحبر الأمة، كان يكتفي بأن يشير إلى الحجر من بعيد، يعني لا يزاحم. كان ابن عمر عندما يرى الصبيان الصغار الذين يخشى من بللهم وبولهم يتحرز من حملهم، يعني لما يجي الطفل يحبو يداعبه على رأسه، يداعبه على كتفه، يقرأ له، يعني يرقي مثلا من بعيد لكن لا يحمله. فيأتي ابن عباس أمام ابن عمر ويحمل الصبي المبتل ببوله ويحتضنه ويلتزمه ويقبله ويقول: هم رياحين نشمها. ليس معنى هذا أن ابن عمر قاسي القلب، ولكن هو إنسان متحرز في مسألة العبادة والطهارة، وابن عباس رجل ميسر وما بين هذا وذاك عاشر فقه الإسلام. المهم، فأمير المؤمنين يقول لمالك: نحن نريد كتابا في الفقه تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وغرائب ابن مسعود. ابن مسعود كان يأتي بغرائب عجيبة لأنه كان مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار، وكان هو حامل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو الصحابي الوحيد المأذون له في الدخول على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي وقت. وابن مسعود يقول: 70 سورة، 70 سورة من كتاب الله، يعني 114 منها 70 سورة أخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم أين نزلت، أبمكة أم بالمدينة، في سهل أم في جبل، في سلم أم في حرب، ومتى نزلت، بليل أم بنهار. فيعرف المكان ويعرف الزمان ولا يباريه في هذا أحد. حتى إن من المفاجآت ابن مسعود التي يفاجئنا بها أن سورة الأنعام، وهي السورة الوحيدة الطويلة التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، لما تلاها على الصحابة قال ابن مسعود: أأتلوها عليك يا رسول الله؟ قال: بلى. فتلاها ابن مسعود فما أنقص كلمة وما نقص حرفا. هذه الدرجة من الحفظ كان لابن مسعود غرائب. فأمير المؤمنين يقول: يا مالك نريد وطئ لنا كتابا، أي سهل لنا كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وغرائب ابن مسعود. المهم، الإمام مالك عكف على تبويب كتاب في الأحاديث وفي الفقه، فكتب كتابه المشهور الموطأ. الموطأ يعني المسهل المذلل الميسر. فجاء أمير المؤمنين في الموسم الحج التالي قال: يا مالك، هل صنعت ما قلته لك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لتأذن لنا أن ننسخ منه نسخا نوزعها على الأمصار. قال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت مع نفسي درجة الإخلاص فيه، يعني عايز أرى هل أنا مخلص في من قلبي لهذا الكتاب وفي هذا الكتاب أن فيه شيء من عدم الإخلاص. ضحك أمير المؤمنين وقال: وكيف نعرف درجة الإخلاص تلك يا مالك؟ قال: لنضع الموطأ على سقف الكعبة سنة، أتركه سنة، فإن نقص منه شيء فهو غير خالص لوجه الله، وإن رأيناه كاملا علمت أنه خالص لوجه الله. ترك الموطأ سنة كاملة فوق سقف الكعبة بأمطار شمس رياح أتربة غبار عصير، وعادوا في العام الذي يليه فوجدوا الموطأ ما ضاع منه حرف واحد. فقال مالك: أنا الآن أخلصت النية لله عز وجل، يعني انسخوا ما شئتم ووزعوا على الأمصار. إذن أول عمل في القلب لا يحيطه بعيدا عن الإفساد إخلاص النية، وإخلاص النية يأتي بتجديدها في كل وقت وفي كل حين. أضرب لك مثالا بسيطا: زوجك يقول: تعالي لنزور أمي أو أختي. هذه الزيارة على قلبك أثقل من جبل أحد مثلا، يعني مثلا، أو لاش أنت نساء في مكان آخر، الزيارة هذه صعبة على نفسها، فتقول من باب حسن التبعد وإدخال السرور على الزوج: توكلنا على الله، لا يقبض الروح إلا إيه خالقها، توكلنا على الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. تتوكل على الله مع زوجها، وهي ذاهبة تشعر أن المسافة طويلة وأن الرحلة ثقيلة. فأنا أقول لك واعظا كأب وأخ شفيق: عند الباب جدد النية مع الله عز وجل وقولي: أنا أنوي صلة رحم. طيب ليست رحم لك، رحم للزوج وبعدين ورحم لأولادك، صلة رحم وإدخال سرور على مسلم. وبعدين يقول لك الشيطان: لا، هذا إدخال نكد ليس إدخال سرور. قولي: لا، أنا سوف أنوي نية صادقة أنني أدخل السرور على هذا الزوج، أدخل السرور على أمه أو أخته أو أهله، ثم أبتغي بهذا مرضات الله عز وجل. فإن جددت النية بهذا الشكل صار الإخلاص شجرة مزروعة في القلب تؤتي أكلها في هذه الزيارة، ترزقي محبة هذه الإنسانة. عندما تقعين في ورطة مع الزوج تكون هذه الأم وهذه الأخت بمثابة أم لك وأخت لك، تدافع عنك ضد ابنها وتكون معك ضد أخيها، لأنك أخلصت النية لله، وهذا من ثمرات الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. لكن الشيطان يأتي ليقول: لا، ولكنك لا تدري ماذا تصنع حماتي، ماذا تصنع أم زوجي، ما تصنع أخت زوجي. لا، نقول: اصنعي أنت ما كانت تصنعه عائشة، اصنعي أنت ما كانت تصنعه فاطمة، اصنعي أنت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول عمل يبعدني عن مفسدات القلب، مفسدات العمل القلبي، الإخلاص. طيب ما هي مفسدات القلب؟ إيه اللي يفسد القلب ويجعل سبحان الله لماذا دعواتنا منذ سنوات طويلة لا تستجاب؟ لماذا الناس تدعو؟ الصالح يدعو والطالح يدعو، الأب يدعو، الأم تدعو، الإب، البنت، أليس فينا صالحا واحدا يستجاب الدعاء من أجله؟ الله عز وجل لما القلب يخرب والعياذ بالله، أو القلب يعني يتولى منه قضية الإخلاص وطبيعة ما خلق من أجله، تدخل عليه بعض الأمراض، هتعمل حاجز ما بين العبد وبين ربه والعياذ بالله. اللهم لا تجعل بيننا وبينك حجابا يا رب العالمين. فالعبد سبحان الله أول سبحان الله مفسد وفيروس وميكروب يقتل العمل ويفسد القلب ميكروب الحسد. أجارنا الله وإياكم من الحسد. أحد الصالحين ترجم مسألة الحسد في كلمة، قال: الناس قسمان، الناس في العالم قسمين، رجل أو إنسان مآله إلى الجنة، وإنسان مآله إلى النار، في ثالث هو نظر إلى الناس، قال الناس اللي تعيش في الدنيا لما تموت واحد يروح الجنة والآخر يروح إيه النار. فإن كنت الذي أريد أن أحسده من أهل الجنة فأين حسدي على دنيا زائلة مآلها ومآله إلى الجنة بعد ذلك؟ يبقى حسدي في غير محله، لأن مهما أحسد فيه هو فاز بالجنة. طيب والآخر، الآخر من أهل النار، أنا أحسده على إيه؟ على دنيا تنتهي هذه الدنيا به إلى أين؟ إلى النار. فعلى ما أحسده؟ أحسده على نار؟ سبحان الله. فإذا المسألة أنا عندي عبدين، عبد رايح الجنة وعبد رايح النار، اللي أحسده في الدنيا ومآله إلى الجنة حسدي لا يساوي شيء، الدنيا للآخرة صفر لا تساوي شيئا، واللي رايح النار والعياذ بالله رب العالمين مهما أحسده ما قيمة حسدي، لأن نهايته مؤلمة ومؤذية والعياذ بالله. طيب ما هو الحسد؟ الحسد أن تري أن ابنتك تزوجت برجل بخيل فقير موظف، أو يعني موظف تشمل الفقير والموظف مع بعض مهنة واحدة موظف، وابنة أختك تزوجت بإنسان ثري ذو وجهة اجتماعية ذو مكانة من عائلة. يبدأ الشيطان يقول سبحان الله أختي من زمان وهي محظوظة، أبويا كان يحبها وأمي كانت تدعو لها، وأنا كما كان لا أبويا كان يحبني ولا أمي كانت تحبني، وكان للأسف الشديد حتى بناتي لما تزوجوا واحد والعياذ موظف زي أبوهم مثلا يعني مثلا، فبالتالي هو النكد في الوراثة. سبحان الله يبدأ الشيطان يكبر المسألة، فتبتدي تنظري إلى إيه؟ إلى مسألة يعني قضية الحسد تلك عندما تكبر. كان العربي يعرف أناسا يحسدون فكانوا يؤجروهم بالإيجار عشان يحسدوا لهم دابة فلان والعياذ بالله، يقولوا تعالى تاخد 10 دنانير وعايزك تحسدني ناقة فلان، فيجيبوا يقولوا أين الناقة؟ يقولوا والله أنا يعني بس أشر لي نحوها. ياخدوا الإنسان ده ويخلي الحسود هذا أو الحاسد يشير إلى الإيه؟ الناقة. فالراجل المؤجر هذا يقول الحاسد ها هي الناقة أتيها، فالحاسد يقول أنا لا أراها، هي فين؟ يقول هناك تحت الشجرة. يقول أو ترى إلى الشجرة؟ فأصيب بالعمى. سبحان الله. فمن حفر لأخيه حفرة والعياذ بالله وقع فيه. قال أقول لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. مصيبة الحاسد مصيبتان، مرض الحسد نفسه اللي يفسد العمل ويفسد القلب، ثم يزداد ألما كلما ازددت أنت نعمة. يعني مثلا في أخوات أزواجهم يحسن إليهم، يعني زوج كريم ذو خلق مؤدب غير مؤذي، لو زعل من زوجته ياخذ جنب، فالزوجة تخاف عليه من الايه؟ لا تخاف على نفسها من الحسد، فتقعد مع صديقتها او قريبتها وازيك يا فلانة مع كيف حالك مع زوجك، والعياذ بالله مؤذي، والعياذ بالله بخيل، والعياذ بالله جلسته لا لماذا يا فلانة هذا؟ لا العين اجارك الله من العين، لا اله الا الله، مش العين وابو ظبي ودبي، لا العين يعني العين هذه سبحان الله. فالمصيبة انها تقلب النعمة التي رزقها رب العباد بها، فان امسكت في هذا الباب تغير زوجها فصار عصبيا وصار بخيلا، لان من استفتح بابا اعطي مفتاحه، ولا يدعي الانسان المرض فيمرض، ولا يدعي الانسان الفقر فيفتخر، ولا يدعي الانسان، بل حدث بنعمة الله وقل الحمد لله رب العالمين. والناس فضولية، في ناس عندها في ايه؟ فضول، والفضول اخباره ايه معاكي ماذا يصنع؟ نحن غير مأمورين بان ندخل في اسرار الناس ولا السؤال عن دخائر الناس ولا مداخل الناس ولا مخارج الناس، لاننا يجب ان نكتفي بان نسأل عن الناس كده من بعيد لبعيد، ولا داعي لإطالة الجلسات، حتى لا داعي لإطالة الغيبة والنميمة. اذا عشان اوالي بس موضوع الفيروسات ومفسدات القلب واحدا بعد الاخرى، هذا هو الايه؟ المفسد او الحسد، وهو يجب ان نعلم ابناءنا ان الارزاق مكفولة عند الله، وأن الله عز وجل وزع الأرزاق كما وزع الأخلاق، وأن العبد لا يحسد أحدا، لأن الحاسد يستعيذ العبد منه كل يوم، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم لا تجعلنا من الحاسدين يا رب العالمين. هذا هو الفيروس الأول لمسألة الإيه؟ لمسألة إفساد أو مفسدات القلوب. الفيروس الثاني والعياذ بالله الحقد. إنسان حقود. الحقود هذا إنسان كالنار دائما في حالة من الغل، لأن الحسد شجرة والحقد ثمرة، والحقد يهدم المجتمعات، الحقد يهدم المجتمعات ويحول المجتمعات إلى 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 طبقية، يعني ينظر إلى من هو أعلى. ولكن أنا أريد ألا أحسد ولا أحقد، أنظر في الدنيا إلى من هو أقل مني، فأنا سبحان الله دخلي كذا، أنظر إلى من هو دخله نصف دخلي، أنا أسكن في بيت كذا، أنظر إلى من سبحان الله أسكن في بيت صغير، أنظر إلى من لا بيت له، من في خيمة، من سبحان الله أشعر أنني في أمان، هناك من يعيشون في غير أمان، إخواننا وأبناؤنا في فلسطين وفي العراق، وكأن سبحان الله دجاج يذبح كل يوم 10 قتلى، 20 من القتلى، 15 من القتلى، مش على 20 رأس مقطوعة. نسأل الله أن يؤمن بلاد المسلمين وأن يؤمن فلسطين والعراق وكل بلاد الله في أرض الله وكل بلاد المسلمين. اللهم أمنهم من خوف وأطعمهم من جوع واكسهم من عري وأبدل خوفهم أمنا وهزيمتهم نصرا يا رب العالمين. إذن مسألة الحسد التي تولد الحقد، يجب أن أغلق الباب وأعلم أولادي أن الرزق من الله وأن الفضل من الله، ولا يتمنى بعضكم ما رزق به يعني البعض، لأن يقول ربنا أسأل الله من فضله، الذي أعطى فلان يستطيع أن يعطيني، والذي رزق فلان يستطيع أن يرزقني، بل على العكس، لا يتمنى الإنسان أبدا أن يكون له مثل أخيه إلا في قضية العلم والتقوى. اللهم اجعل هذا قبلتنا وديدننا في هذه الدنيا، أن ترزقنا علما بعد جهل، وأن ترزقنا بركة في المال وبركة في الأعمار وبركة في الأولاد وفي الذرية يا رب العالمين. هذه الحسد، هذه الحقد. ثم المفسد الثالث من مفسدات القلوب، الخداع والخيانة. كم من أناس تقص عليهم سرا، أنت تستأنسي ببنت خالتك بصديقتك، والمصيبة فينا إحنا كعرب ناس طيبين، يعني إزاي يعني لما نحب حد والعياذ بالله يعني ننكب عليه انكبابا، فنشعر أن ده يعني هو صاحب السر المأمون، فنحكي له دقائق حياتنا، كل حياتنا بما نأكل وما نشرب وما ننفق، وأصدقائنا وأقاربنا وأهلنا ومن يحبنا من أهلنا ومن يبغضنا، يعني هو يكون على دراية تامة سبحان الله العظيم بكل ما عندنا. فإذا انقلب هذا القريب عدوا يوما، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث خراب للبيوت وخراب للمجتمعات وخراب للدول. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كنت أنا لم أستطع أن أتحمل سري، فمن باب أولى ألا يتحمل سري غيري. يعني أنا إذا كنت غير قادر على أن أحمل سر نفسي وأن أكتمه وأن يعني أجعله داخلي سبحان الله العظيم، من باب أولى أن الغير لن يحفظ سري سبحان الله. بل المصيبة فينا أن الإنسان الهاتك للسر لما يأخذ سري يكبره وتصير إشاعة ويكبر المسألة. يعني مثلا لو أنت السر بس إيه لصديقتك بجوارك، واحنا جايين في الطريق كان في زحمة، في سيارة خبطت في سيارة، بس الحمد لله يعني سليمة، ما في حد، ما في إصابات. أختك هذه تنقل اللي بعدها يقول لها إيه ده فلانة واحدة صديقتي ولا أكذبها، يقولوا 7 سيارات دخلوا ببعض، وحصل أن 3 منهم ماتوا، وكان تقريبا في طيارة هليكوبتر احتمال ما عرفوش يوصل الإسعاف فجابوا طائرة الإسعاف. صديقتها وصل تاني يوم الأمر، انت شفت الحادثة اللي حصلت في البلد امبارح والبلد وغلقت كلها، ايه اللي حصل؟ ابدا، اصل هو 70 سيارة اخرها، وهكذا. فالمصيبة ان ده يعني يدمر المجتمعات، فبالتالي الانسان يمسك لسانه، لا تحدث بكل ما تعرف، مش كل شيء انت تعرفه سبحان، ولا تكن فضوليا لان تعرف ها وبكم وعشان ايه وسبحان الله. فهذه التفصيلات نحن منهيون عنها حتى نمسك ألسنتنا، لأن سبحان الله ال- 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 الخيانة والخداع يأتي من أننا نخون الكلمة، نخون السر، نخون سبحان الله العظيم في التعامل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان. فالخيانة لا تكون في مؤمن، والمخادعة لا تكون في مؤمن أبدا، الخيانة والمخادعة لا تكون إلا في إنسان بعيد عن الخلق، حتى قال عن ترة العبسي وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فالناس سبحان الله العظيم، العرب زمان في الجاهلية لما كانوا يقول أنا أجرت فلانا يصير في جواره، ومدام أجاره لا يستطيع أحد أن يكلمه أو أن يؤذيه أو أن يقترب منه بسوء أو إلى آخره. هذا كان في خلق العرب، فما بالنا نحن يا مسلمين عندما أأتمنك على سر أو أنت تأتمني أختك على سر، يجب ألا يخدع بعضنا بعضا. ولذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبل إفشاء الأسرار يسمى في الدين إيه؟ خيانة. وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا أخرجت زوجة نوح وأخرجت زوجة لوط أسرار الزوجية خارج البيت، فسماها رب العباد خيانة. وإن من أكبر الخيانات، من أكبر الخيانات أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، ومن أكبر الخيانات أن تحدث الزوجة زوجها حديثا سر يعني فيصبح ليحدث به جلساءه. ولذلك الكارثة الكبرى أن أحيانا سبحان الله يكون رجل كبير في السن تعود منذ أن تزوج من 40 سنة وعنده 60 و70 سنة ولسه أمه على قيد الحياة، كل خبر يسمعه من زوجته يروح على الايه يعمل روحه سي ان انه ينشر الخبر، تعود على هذا. فتصير المرأة اخبارها واخبار اهلها عند الطرف الاخر، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يرزق هذا الرزاق. نفس القضية هي الزوجة ايضا نفس القضية، وتهلهل الاسر وتظهر يعني ينكشف المستور. نسأل الله سبحانه ان يجعلنا من اهل الستر على عباد الله، وان يجعلنا يعني من المستورين دنيا واخرى. كان ابو بكر يدعو قائلا اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. الإنسان يجب أن يكون ستير لأخوه، ساتر لسر أخيه. الإنسان قال العلماء المسلم في السر مع أخيه كالقبر، يعني السر الذي تخبرني به يدخل إلى داخلي كما يدخل الإنسان المتوفى إلى القبر، فإذا دخل إلى قبره لا يخرج مرة أخرى. فنحن نحاول أن إذا قيلت لنا أسرار أن نكتمها ولا نقولها، حتى ولو سألنا بعض الناس عنها فهذه أمانات وضعها الناس عندنا، ولا يخون أحدنا الأمانة، لأن الخيانة لا تكون في مؤمن أبدا. فهل لا أمسكنا ألسنتنا عن أسرار بيوتنا وعن أسرار غيرنا، وأمسكنا ألسنتنا عن السؤال والفضول عن أسرار الغير؟ لأن سبحان الله العظيم المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله يعني غير فضولي، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك بعض الأخوات في مجالسهم القرآنية يقول يا فلان يا فلان يا فلان خلوا بالكم من فلانة التي تحضر معنا وتحفظ نص القرآن، لو قلت لها خبر عرفوا أن العالم العربي كله بلغ الخبر. الله، طب تحفظ القرآن ونص القرآن وبقراءة قرآن ومجلس قرآن ورغم ذلك لا تؤتمن، هل هذه تؤتمن على القرآن الذي تحفظه؟ هذه قضية. إذن يجب أن نخلص نيتنا بأن نمسك أنفسنا عن الخيانة والخداع والمخادعة، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. أيضا من ضمن مفسدات القلوب، ودي مصابة بنا يعني تصيبنا جماعة، سوء الظن. أولا الإسلام أراحنا من الظن، قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا تبنى عليه حقائق، ولكن هناك فرق بين الحق واليقين والظن، ده شيء وده شيء. ما الذي يجعلنا نسيء الظن؟ سوء الملكة، أنا عندي ملكة سيئة فأسيء الظن بالناس. اللص يظن أن كل الناس لصوص. أنا أذكر زمان الأولاد اللي ربوا في النوادي من 30 و40 سنة و20 سنة كانوا والعياذ بالله لا يصلون، والعياذ بالله لهم صداقات غير بريئة. الولد هذا لما يجي يتزوج لا يتزوج صديقته التي كان يصادقها، يروح فين؟ يجي زي حالاتي يقول يا سيدنا الشيخ ما عندكش حد من الأسر الفاضلة الملتزمة أتزوجه؟ طب أنت ليه يا ابني ما تتزوج واحدة من إياهن؟ لا لا لا، دول لا يقيمن بيوت. سبحان الله، لماذا؟ لأن ملكته سيئة، فهو يسيء الظن بكل بنت تسير، لأنه هو أصلا أعماله على غير طهارة وعلى غير استقامة. لكن لما يبحث عن البيت لا يبحث إلا عن إيه؟ عن امرأة تحافظ على عرضه وشرفه وماله وأولاده في المستقبل. فلما يحب يتزوج يتزوج ملتزمة. لماذا؟ لأنه هو لا يضحك على نفسه. إلا الإنسان لا يستطيع أبدا أن يضحك على نفسه. الضحك على نفسه دي غير واردة تماما، لأنه يخاف على روحه ويخاف على حياته. فسوء الظن ليست في قلب مؤمن، فإذا وجدت أفسدت القلب. وأنت إذا رأيت تغيرا من زوجك أو من ابنتك أو من ابنك، أو ما تشوف تغير من ابنتك تقول زوجها ده من ساعة ما زوجناها وهي البنت بدأت تتغير، يبتدي أنت تجيبيها وتعملها تحقيق، ولا يعني تحقيق المخابرات العامة. تعالي إيه أخبار زوجك؟ كويس يا أمي. لا كويس يعني إيه؟ مش كويس. بنت غير كويس، لكن لا تبدأ تقرر فيها، تقرر فيها إلى أن تقول بعض من السقطات. تبدأ الأم الزوجة في سوء وإساءة الظن بزوج ابنتها، ثم بابنتها شخصيا، ثم بزوجها، ثم بمن يحبها، وتعيش في مسألة يقول علماء النفس قضية الوسواس القهري. كل الناس يتكلموا علي، كل الناس لا يحبونني، كل الناس لا يطمئنون إلي، أنا أصبحت مكروهة في المجتمع. ولكن لو بحثت هي عن نفسها، لو أغلقت باب سوء الظن، سبحان الله، الله يرضى عن عمر، يجد أبو بكر كل يوم بعد العشاء يدخل على بيت كده ومعه يعني ماء، قربة ماء، ومعه على الكتف الآخر زي طعام، كيس فيه طعام، فكل يوم يسير خلفه، فيقول في نفسه مرة: يا عمر، عثرات أبي بكر تتبع، معقول؟ فعمر من باب الخير تيقن أن أبا بكر يذهب إلى بيت عجوز عمياء تعيش منفردة، هذا أبو بكر بعد العشاء يقوم لها البيت، وبعدين يرش بالماء عشان التراب، بعدين يملأ لها قدر الماء من المكان اللي تشرب منه يعني، ويضع لها الطعام ويترك لها المال ويخرج كل يوم بهذا الشكل. فسبحان الله العظيم، بهذا المنطق عمر رضي الله عنه أراد أن يسابق أبي بكر للخير، لكن ما أساء الظن، ولكن بدأ يبحث عن الخير، لأنه يضمن ويثق أن أبا بكر يصنع خيرا، فهو أيضا يريد أن يصنع خيرا كما صنع الصديق رضي الله عنه. يعني أريد أن أقول أن إساءة الظن يجب أن تتحول إلى إحسان ظن، سبحان الله. مثال: سيدنا عيسى ماشي في السوق، فلاقي واحدة أرملة معها يتامة، وعلى يعني رأسها زي طبق كبير من الخوص كده، وشايلة فيه بضع رمانات. واحد لص جه وراح اخذ واحده، سيدنا عيسى امسكه، قال: يا رجل، اتسرق من الارمله ام اليتامى وهي في جائب عام في يده؟ قال: والله ما سرقت يا روح الله. قال: صدقت في قسمك وكذبت بصري. من منا اصلح هذا؟ سبحان الله. الصحابيه التي رات زوجها مع جاريته وهي من ملك اليمين، ايام ما كان في ملك يمين، احمد ربنا ما في الان، خلاص سبحان الله. ولذلك هيساله يعني ايه ملك اليمين؟ خلاص فرص الموضوع، لما نحارب القوى العظمى ونحتل يعني ارضها وياخذوا اسرى منا واسرى مننا، ساعتها يبقى تعالوا استفتونا ان شاء الله باذن الله، يكون في القبور كلنا باذن الله ان شاء الله، ربنا ينصر الامه ان شاء الله. المهم هو ملك اليمين حلال عليه، فجاء وجدته في وضع يعني كده، فقالت: ده الانسان ده لا حل له الا ان يذبح. ذهبت الى المطبخ، جابت سكين كبير وجايه. لا مالك، ماذا كنت تصنع؟ قال: ابدا، وعلمها القران. قال: طب اقرا عليها شيء من القران، وعايز تعرف انه هو طاهر ولا غير طاهر. طبعا رجل صادق، فهي جاهله، هي لا تعرف لا قران، لا تعرف لا من القران ولا من. قال: سبحان رب العرش، حوله الملائكه يسبحون ويطوفون، والناس المؤمنون لا ينسون رب العباد. قال: صدق الله وكذبت بصري. خلاص ده قرآن جميل، سبحان الله، وخرجت سبحان الله. فإحسان الظن هذا ملكة مؤمن. الله يرضى عن عمر لما سمع عن شاعر يقول: اسقني شربة تروي عظامي، واسق بالله مثلها ابن هشام. يبقى إذن الرجل الشاعر يقصد ايه؟ الخمر. اسقني شربة تروي عظامي، واسق بالله مثلها ابن هشام. فعمر جابه قال: تعال، ماذا قلت؟ قال: ماذا قلت يا امير المؤمنين؟ قال: انت القائل اسقني شربة تروي عظامي، واسق بالله مثلها ابن هشام. والرجل قال هذا. فقال: يا امير المؤمنين، النمام نقل لك بيتا ونسي ان ينقل لك البيت الاخر، يعني اسرع ايه الف بيت بسرعه احطه مع البيت ده عشان انجي نفسي من مساله الخمر. قال ماذا في البيت الاخر؟ قال قال لك النمام يا امير المؤمن اسقني بالله شربه تروي عظام واسق بالله مثلها ابن هشام عسلا باردا وماء قراحا فانني لا احب المدام. سبحان الله انا لا احب الخمر سبحان الله. اذا الرجل نجا فاحسن عمر الظن بالرجل باحسان الظن دي مساله كبيره. الرجل شاب جاي معه زجاجه خمر فقال عمر ما هذا ايها الشاب؟ قال خل يا امير المؤمنين خاف يقول خمر. وقال الشاب في نفسه اللهم لا تفضحني امام عمر. قال افتحها ففتحها فوجدها خلا. سبحان الله لانه صدق النيه مع الله صدق النيه مع الله واحسان الظن حتى في معاملتك مع الله عز وجل. من انا عند حسن ظن عبدي بي ان خيرا فخير سبحان الله وان غير ذلك فانا يعني انا عندما ظن عبدي زي ما انت تظن نحن نظن ان الله نحسن الظن بالله بانه غفور رحيم ودود ستار حليم رؤوف الى اخره. ولكن ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ايضا مسألة المفسدات القلوب الفيروس الآخر شك. وعلماؤنا علمونا قالوا إذا شككت فلا تحقق. يعني لما تشك أنت في أمر لا داعي. أنت عرفت أن أخوك سوف يأخذ كل البيت الذي تركه الأب شكيت في المسألة تريد تتقص عن الأحداث تسألي أختك تسألي زوجة أخوك تسألي من اترك الأمور إلى أن تأتي إليك. لا داعي لأن إيه تسير خلف الشك لأن من تحقق في الشك ضاق صدره. يعني أنت وجدت الزوج متغير فلا داعي لأن تبحثي عن سبب التغير ابحثي عن نفسك أنت قولي أنا علاقتي بالله غير طيبة فربنا سبحانه وتعالى خلى الزوج كده نافر مني. للمؤمنة الصالحة المؤمنة الصالحة الأخرى ماذا تقول؟ تقول والله لا هو في شيء كده في الأفق ورغصان أن أصلنا يا سيدنا الشيخ زي طائر البحر أشعر بالعاصفة قبل أن تهب. يا سلام هي تشعر لها قرون استشعار تستشعر إيه قضية استشعار عن بعد زي الإيه زي المركبة الفضائية. سبحان الله أنت تتحرى في المسألة بالعكس ادعي ربنا إن كان في شيطان من الإنس ربنا يبعدها صح كده إن كان شيطان إنس ربنا يبعدها إن كانت مصيبة في الشغل ربنا سبحانه يتولاها ينقلوا السكرتيرة دي ودوها يعني سبحان الله تأخذ دكتوراه في بلاد تركب الأفيال ولا في بلاد من وراء النهرين أو أن يزورها ملك الموت مثلا يعني وتستريح أنت في المسألة. فما فيش داعي لأن اللي يتشكك لا داعي أن يبحث. ليه؟ لأن يشغل قلبك ويضيق صدرك وتبقى في حالة من العصبية وردود أفعالك سيئة وربما الزوج عنده مشكلة أخرى غير دي خالص عند أهله مش راضي يفضح نفسه في عمله عنده مشكلة سبحان الله في ذات عنده مرض ومخبي عنده مصيبة مش عايز يعني يعرفك بيها أو يعلمك بها. عندئذ هذا الزوج ربما لو دعوت له بالخير ربنا يطرد عنك وعنه الشياطين وتصير الناس على ود. أمنا ميمونة الله يرضى عليها بنت الحارث أم المؤمنين الرسول عندها بالليل فعنت له فجأة وقف لبس ثيابه وخرج راحت مشيت خلفه وغلقت الباب بالدهاليز والترابيس عشان ما لو أتى لا يدخل. بعد هنيها جاء الرسول وطرق الباب قالت له أمنا ميمونة من خلف الباب اذهب إلى المكان الذي كنت فيه. طبعا الله يرضى عليك إياك أن تتشبهي بأمنا ميمونة لأن اللي على الباب مش رسول الله خد بالك بس نصيحة يعني سبحان الله. لأنه لو وقف على الباب لحظة لكانت الورقة من تحت الباب في أقل من لحظة سبحان الله. المهم فدخل قال يا ميمونة آلمتني بطني فأردت ألا أؤذيك ولا أوقظك فخرجت إلى البقيح ثم عدت. يبقى أمنا ميمونة لو راحت مع الشك تقول إيه ذهب لعائشة ذهب عند حفصة راح لصفية سبحان الله. فالمسألة لابد أن أغلق باب الشك حتى لا يكبر الفيروس داخل الإيه داخل القلب. هذا مفسد كبير من مفسد القلب أن أشك. والناس اللي عندها مسألة الشك دي ناس عايشة تعبانة متألمة دايما عايشة على شك ويدخل لها الشك في إيه يتقلب الشك الوسوسة. الشك بقى يدخل في الوضوء يقول انا لم اغسل يدي انا لم اتمضمض أنا نسيت أغسل ذراعي الأيمن، أنا لم أمسح رأسي، أنا غسلت سبحان. وبعد ما ندخل في الشك في الوضوء ندخل في الشك في الصلاة، أنا لم أركع، أنا سجدت سجدة واحدة. وبعدين يدخل الشك في الثياب، أنا مريت على أرض كان فيها السيارة طارت من تحتها نقطتين الله أعلم فيهم نجاسة. يعيش في هذا الوهم إلى أن يموت مقهورا بمسألة الشك. الشك بشك في الطهارة، وشك في الوضوء، وشك في العبادة، وشك في صلته بالله، وشك في تعامله مع الناس. عندئذ لما أغلق باب الشك الله عز وجل يعطيني طمأنينة القلب. اللهم ارزقنا الطمأنينة يا رب العالمين. أيضا من أكبر المفسدات القلوب المصابين به جميعا طول الأمل. في ناس عندها بنات سنهم 3 سنوات من الآن بيجهزوا لهم الجهاز، 3 سنوات لسه البنت يعني ما دوب فطمت من سنة ولا شيء. في خير إن شاء الله، والله جبنا شوية أغراض للبنت إن شاء الله ربنا يرزقها بزوج صالح، بات إن شاء الله الشهر الجاي. لا عندها 3 سنوات. فالبص راحت كده، والموت يبعثهم الله، ربنا يشفي، الله ربنا يشفي يا رب سبحان الله. لما يجد الإنسان مرضى القلوب طول الأمل. طيب أنا لما لا أجهز، ربنا يمكن يرسل لي زوج لبنتي مجهز حاله ويأخذها كما هي وأنا أستريح، لأن ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. اللي يقوم لك بالمسألة وهو الله، بلاش أنت تتعب نفسك سبحان الله، ريح المسألة. لما نقترب عندها 13 عاما 15 عام المسألة اقتربت، لكن من 3 سنوات أقول هم تجهزها بعد 20 سنة كلام غير منطقي. طول الأمل هذا سبحان الله مسألة سبحان الله تجعل الناس إيه تفتري، يعني حاطط في ذهنه أنه إيه يعيش إلى الأبد، ويقول الناس اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. ليست هذه لا حكمة ولا حديث ولا مقولة ولا شيء طيب، لأن الإنسان لن يعيش أبدا. كيف يعيش أبدا؟ لن أعيش إلى الأبد. المعيش إلى الأبد هذا إبليس، ربنا كتب له أن لا يموت إلا يعني يوم أن يأذن الله بأن يموت كل من على الأرض، لكن هو الوحيد الذي يطول عمره. أما الإنسان يعني طول الأمل ده يخليه إيه يمسك في الدنيا أكثر ويتعب أكثر، ولكن ليس معنى هذا أن طول الأمل يكون ضد، يعني قصر الأمل هو ضد التخطيط، أخطط وأنظم، ولكن العبد سبحان الله العظيم يتقي الله رب العالمين في أن يكون قصير الأمل، فإن حزبه شيء أو أصابته مصيبة يقول لا عيش إلا عيش الآخرة. أيضا من مفسدات القلوب، عشان يعني أن تكون المحاضرة مفيدة بعناوين سريعة يعني بهذا المنطق، قضية الإيه الظلم والعياذ بالله. اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب. الحجاج جاب ولد شاب يقتله، فأمه تبكي تقول يا بني أهكذا تقتل مظلوما؟ قال يا أماه أكنت تحبين أن أقتل ظالما؟ طب أنت زعلانة ليه؟ طب أقتل مظلوم أفضل ولا أقتل ظالم؟ سبحان الله. مصيبتنا إحنا لو سألنا كل من في القاعة، أنا لا أراكم الآن يعني ربما أنتم عدد كثير أو قليل، لو قلنا من المظلومة فيكم؟ تقريبا ما فيش واحدة هتوعى، كل أنا مظلومة، كل واحد مظلوم من إيه؟ كل واحدة لها ظلم شكل سبحان الله. كلنا في الدنيا نشعر بأننا مظلومين، لماذا؟ لأننا نسينا ربما أن نكون ظالمين. نسينا دي، يعني ما في حد يعني طب لو نادى منادي كده على او ابننا محمد كده جاب ايه ورقه وقلم، يا اخوات كل ظالمه تاتي الى هنا، هل يتحرك احد؟ طب كل مظلوم عايزين نسجل المظاليم ومشاكلهم، هيجونا من بره، مش انتوا بس، انتوا اللي سمع الصوت سبحان الله. لماذا؟ لان الانسان لا يرى انه ربما ظلم نفسه، ربما ظلم غيره بغيبة أو نميمة أو حقد أو حسد أو ضغينة أو رياء أو تعدي على حقوق أو أي نوع من أنواع الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك أنا الحقيقة أشيد بمن يصلي عند الجمعة. من سنتين سألتهم سؤال واضح بعد صلاة الجمعة، كانوا صلوا جالسين كلهم في درس الجمعة، طب أنا أسألكم سؤال وإحنا لسه يعني صلينا الجمعة، بوضوح وبصدق وبدون مواربة ولا تفكير، أيحب أحدكم أن تتزوج ابنته من رجل في مثل أخلاقه؟ أجاب الجميع لا. ليه؟ لأنه يكره ابنته أم يحبها؟ يحب ابنته. فلماذا لا يريد أن يزوجها رجلا شبيها به؟ لأنه عند الحقيقة لا يريد أن يؤذي ابنته، لكن يؤذي بنت الآخرين زوجته. يعني بنت الاخرين دي غريبة، لكن بنته وهي قطعة منه وفلتت كبده لا يريد ان تؤذى برجل مثله. سبحان الله. يعني الحطيئة كان شاعرا بذيء اللسان، وكان الناس تؤجره عشان يشتم الناس، فجابوا عمر رضي الله عنه، وبعدين قال يا بلال ائتني بالشفرة، شفرة عن سكين يعني. قال ماذا تصنع يا امير المؤمنين؟ قال اقطع لسانه. سيدنا عمر هدده، قال لا اعود يا امير المؤمنين. فوضعه في السجن 3 ايام، وارسل الى عمر رسالة قال ماذا تقول لافراخ بذي مرخ، افراخ اولاده يعني بناته الصغار زي الفرخ الحمام، ذي مرخ المنطقة اللي ساكن فيها، ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، القيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر، سلام الله عليك يا عمر. فاخرجه واعطاه مال وعاهد عمر على الا يعود للهجاء مرة اخرى. لما مات عمر جاء الحطيئة يهجو الناس ويشتم الناس لغاية ما انهى على كل من في المدينة، شتم كل اللي في المدينة، فلم يجد احدا، بقي هو وقف امام المرآة وبص كده على شوف، هذا وجه قبح من وجه وقبح حامله. سبحان الله. لما ففي ناس بطبيعتها والعياذ بالله الشكوى والإذاء والأذى والدخول على سبحان الله العظيم وظلم الآخر. فأنا أقول أن إياكم أن تبيتوا وقد ظلمتم إنسانا بغيبة أو نميمة أو تصغير أو تشويه أو إلى آخره، لأن الإنسان يجب أن يتقي الله رب العالمين. من أكبر مفسدات القلوب أكل الحرام، فاللي بيعمل في مؤسسة ترتزق من حرام، أو اللي بيرتزق من حرام بأي وسيلة، أو يأخذ مالا ليس من ماله ليتقي رب العباد سبحانه، وليكن عمري المذهب عندما شم على خمار أم كلثوم بعضا من عطور بيت المال فأخذه في الماء ووضعه في التراب ثم وضعه في الماء ويعصره ويجد الرائحة ما تزال موجودة، يعيد الكرة ويقول أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة. وكان عمر بن عبد العزيز لما يقسم عنده عطور وطيب بيت المال كان رضي الله عنه يسد أنفه يقول وهل سبحان الله يستفاد منه إلا برائحته. بهذا المنطق تابعوا قضية الحلال، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فهو الذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. من آخر ميكروب في فيروسات القلوب البهتان. الإنسان ناس تتبلى على الناس، تصف الناس بما ليس فيها، تتعدى حدودها في أن توصم الناس وتلتسم تلتمس للبراء العيب وتدخل في أعراض الناس وتصفهم بما ليس هو فيهم. ولذلك لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. أحبتي في الله، هذه الشريحة الكلام عن مفسدات القلوب مؤلم يعني الحقيقة، لكن لابد من توصيف الداء. فهل يا ترى نعود إلى البيت اليوم ونرى الشيخ تكلم عن المفسدات القلب من الحسد للخيانة للخداع للشح للشك للبهتان للظلم الأكل الحرام، نعديتها مع أنفسنا واجلس مع زوجك أم مع أولادك، ولي نريد أن نتخلص في رمضان من هذه الصفات. عندما تصفو القلوب من هذه المفسدات تصير قلوبا أواها، قلوب مخبتة، قلوب منيبة رجعها إلى ربها عز وجل، لأن الله سبحانه من كرمه أن من علينا بمثل هذه المحاضرات، فلتكن لنا فيها فائدة وليكن فيها العظة والعبرة، نأخذ منها النتيجة المرجوة ونحصل على النتيجة التي يعني يرضاها الله ويرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع.